الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصادقين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. صدق الله العلي العظيم. صلى على محمد وآل محمد. الآية الكريمة تتحدث عن علماء اليهود وعلماء النصارى. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار، والأحبار هم علماء اليهود، والرهبان هم علماء النصارى. أكثر علماء اليهود والنصارى كما تقول الآية يأكلون أموال الناس بالباطل، دون أن يقدموا للناس خدمة، دون أن يقوموا بالدور المطلوب منهم، يأكلوا أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. قبل أن ندخل في الموضوع، هناك ملاحظة في القرآن الكريم، أن القرآن كثيرا ما يتحدث عن أهل الكتاب وبشكل خاص عن اليهود. آيات كثيرة في القرآن تتحدث عن أهل الكتاب، عن اليهود والنصارى، حتى أن عدد الآيات التي تتحدث عن أهل الكتاب باسم أهل الكتاب تبلغ ما يزيد على 36 آية، والآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل باسم بني إسرائيل يزيد على 68 آية في القرآن الكريم. لماذا هذه الآيات الكثيرة في الحديث عن أهل الكتاب، في الحديث عن اليهود والنصارى؟ يقول المفسرون ان السبب الرئيسي في ذلك هو ان اليهود والنصارى كانوا اعداء للرسالة الاسلامية، وكانوا يناورون الثورة الاسلامية. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن تاريخهم حتى يكشفهم ويعريهم للناس. يعني ايها الناس، ليس غريبا من اليهود ومن النصارى هذا الموقف، فهم طوال تاريخهم كانوا يناورون الحق. تاريخهم مملوء بالمساوئ وبالمواقف المناوئة للعدالة وللحق والحرية. فالقرآن حينما يتحدث عن أهل الكتاب وعن اليهود والنصارى وتاريخهم ومشاكلهم، يريد أن يفضحهم أمام الناس حتى لا يتأثروا بموقفهم، حتى لا يتأثروا بموقفهم. هذا سبب. فنعتقد أن هناك سبب آخر، وهو باعتبار ان هناك وجود شبه كثيرة بين اليهود والنصارى وبين المسلمين، كثير من وجود الشبه. فاهل الكتاب اصحاب رسالة سماوية، والمسلمون اصحاب رسالة سماوية، هذا تشابه. اهل الكتاب كان لهم انبياء، والمسلمون لهم نبي. اهل الكتاب كانوا اذلاء فقراء فاعزتهم الرسالة، المسلمون كانوا أذلاء ضعفاء فأعزهم الإسلام. لذلك أكو كثير من وجوه بين المسلمين وبين اليهود والنصارى. باعتبار أن اليهود والنصارى كانت لهم رسالة، كان لهم دين، فمن التزموا بدينهم التزاما صحيح، فما تحملوا مسؤوليتهم تجاه رسالتهم صارت عندهم سلبيات، صارت عندهم اخطاء، صارت عندهم انحرافات. فاراد الله سبحانه وتعالى باستعراض تاريخهم ان ينبه المسلمين: ايها المسلمون، ان امما قبلكم كانت لهم اديان، كانت لهم رسالات، كان لهم انبياء، ولكن انحرافاتهم كذا وكذا، اخطارهم التي ادت الى انحلالهم، الى ضعفهم، الى سقوط حضارتهم، كان كذا وكذا، فعليكم ان تاخذوا العبره. فهي اشبه شيء باستاذ مدرس مربي طفل، افترض في الابتدائي في المتوسطات الثانويه. هذا المدرس كان يربي طفل في احدى السنوات. اكثر الطلاب الذين يكونون في الفصل تكون عندهم اخطاء فيرسبون. في السنة القادمة تأتي دفعة جديدة، سنة ثانية تأتي دفعة جديدة، فالمدرس ينصح الدفعة الجديدة: أيها الطلاب الجدد، قبلكم في هذا الصف كان هناك مجموعة طلاب، هؤلاء الطلاب أخطأوا، أساءوا، انحرفوا، إساءتهم، أخطاؤهم انعكست على مصيرهم الدراسي، فأنا أنصحكم أن تأخذوا العبرة من معاملة طلاب السنة الماضية حتى لا تقعوا في نفس الخطأ ونفس الانحراف يصيبهم من التجربة الماضية. هكذا يريد القرآن. القرآن يريد أن يقول: يا مسلمين، قبلكم أمم كانت لهم رسالات، هذه الأمم أخطأت في التعامل مع رسالاتها، مع مبدئها، انحرفت عن الطريق الصحيح، فكانت النتيجة السقوط، الانحطاط، غضب الله، الخروج من طريق التاريخ الصحيح. فيجب عليكم أيها المسلمون أن تأخذوا العبرة من تاريخهم، لا تقعوا في الأخطاء التي وقعوا فيها. ولذلك في بعض الآيات القرآن بصراحة يقول: ولا تكونوا كالذين كفروا من أهل الكتاب، ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. يعني يحذرنا أن نكون مثل الأمم السابقة التي لم تتحمل مسؤوليتها. ولذلك حينما نقرأ آيات القرآن التي تتحدث عن اليهود، عن النصارى، فيجب أن نطبقها على أنفسنا، نطبقها على أنفسنا، نشوف هل إحنا ابتلينا بالخطأ الذي وقع فيه اليهود والنصارى أم لا، هل نحن انحرفنا مثل انحرافاتهم أم لا. كل الآيات التي تنطبق على اليهود والنصارى في القرآن أغلبها تنطبق على أوضاع المسلمين الآن. مثلا القرآن الكريم يتحدث عن اليهود فيقول: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. اليهود أنزل الله عليهم التوراة. التوراة كتاب سماوي مقدس، وكانت التوراة عندهم، كانوا يقدسونه، كانوا يحترمونه، ولكن لم يتحملوا مسؤولية تطبيقه، لم يطبق التوراة، لم ينفذوا تعاليم التوراة وأوامرها، فغضب الله عليهم. هذه الآية تنطبق علينا نحن المسلمين، لأن الله كما حمل اليهود كتاب التوراة حملنا نحن كتاب القرآن. وكما أن اليهود لم يتحملوا مسؤولية التوراة، فأكثر المسلمين لم يتحملوا مسؤولية القرآن، وبذلك فالصفة التي تنطبق على اليهود تنطبق على المسلمين، بس بدل الاسم. مثل الذين حملوا القرآن ثم لم يحملوه، تطلع عندك الآية صحيحة واضحة: كمثل الحمار يحمل أسفارا. المسلمون حينما لا يتحملون مسؤولية تطبيق القرآن، هؤلاء لا يصبحون أفضل أمة لأن الإسلام نزل عليهم، لا يصبحون أفضل مجتمع لأن القرآن موجود بين أظهرهم، لا، مثلهم كمثل الحمار يحمل كتب العلم على ظهره، ولكن هل يستفيد منها شيء؟ لا. الإنسان الذي يحمل كتابا سماويا ولا يطبق ذلك الكتاب ولا يسير على هدى ذلك الكتاب، فهو ليس بإنسان وإنما هو حمار، حيوان. المسلمون هم خير أمة أخرجت للناس، متى؟ إذا طبقوا القرآن. كنتم خير أمة أخرجت للناس بدون شرط، لا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر بهذا الشرط. إذا المسلمون أصبحوا هم قوة العدل في العالم، بحيث ان اي اعتداء في العالم على اي شعب على اي شخص على اي مجتمع المسلمين يتحملون المسؤولية. هؤلاء يكونون خير امة اخرجت للناس. اما اذا لم يعمل المسلمون على تطبيق القرآن، لم يسيروا على خط القرآن، فهؤلاء ليسوا فقط غير خير أمة أخرجت للناس، وإنما أصلا هناك شك في إنسانيتهم. هل هم بشر؟ القرآن يقول هؤلاء حمير، هؤلاء حيوانات، لأن طريق الهداية عندهم ومع ذلك ينحرفون عنه، لأن مجال السعادة مفتوح أمامهم فيسيرون في خط الشقاء كمثل الحمار يحمل أسفاره. الآية لا تنطبق على اليهود فقط، وإنما تنطبق علينا نحن المسلمين إذا تعاملنا مع كتابنا كما تعامل اليهود مع كتابهم. مثال آخر، الله يظن اليهود على التفرق والطائفية التي نشأت في صفوفهم، ويظن النصارى كذلك من الذين تفرقوا فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فرقوا صار عدة جماعات عدة طوائف، كل حزب ينتهي عن العدو الرئيسي، كل طائفة تنشغل عن العدو الرئيسي بالطائفة الأخرى. هذا العيب الذي وقع فيه أهل الكتاب مع الأسف وقع فيه المسلمون، وتفرقوا وأصبحوا فرق وأصبحوا طوائف كما كان أهل الكتاب، وأصبحت كل طائفة تهتم بانتصاراتها الخاصة كل حزب بما لديهم فرحون. يقول الشاعر عن واقع المسلمين: فتفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر. كل قبيلة فيها أمير المؤمنين وفيها منبر، تفرق المسلمون هكذا. إذن فكل الآيات التي تتحدث عن تاريخ أهل الكتاب يجب أن تطبقها على واقعنا. هل فينا الخطأ الذي وقع في أهل الكتاب؟ هل نحن انحرفنا كما انحرف أهل الكتاب أم لا؟ أم أننا تجاوزنا أخطاءهم؟ الآية الكريمة تتحدث عن مساوى علماء اليهود والنصارى، ولا تقول أن كل علماء اليهود والنصارى، لا، فيهم علماء مخلصون، فيهم علماء طيبون عرفوا الحق واتبعوه، ولكن أكثرهم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، كثير منهم أكثرهم يعني فيهم جماعة مخلصين، ولكن الأكثرية كانوا فاسدين منحرفين، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يا رب، وما شأننا نحن مع علماء اليهود والنصارى؟ يا أيها الذين آمنوا، يا مؤمنين، احنا مؤمنين، احنا مسلمين، الله بيتحدث إن عن علماء اليهود والنصارى: يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان. يا رب احنا شنو شغلنا؟ علماء اليهود والنصارى انحرفوا في 60 داهية، أنا شنو شغلنا اللي يجيب لنا الموضوع؟ ما علاقتنا نحن بانحراف علماء اليهود والنصارى؟ ما شأننا نحن بطريقتهم حتى تخاطبنا يا رب وتقول: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان؟ الواقع إنما يتحدث لنا القرآن عن ذلك حتى لا نقع في الخطأ الذي وقع فيه اليهود والنصارى، حتى لا يتكون في المجتمع، في المجتمع الإسلامي، في الأمة الإسلامية، طبقة من العلماء تصير كما كانت تصير علماء اليهود والنصارى. القرآن يحذر المسلمين حتى لا يقعوا في الخطأ الذي وقعت فيه الأمم الثالثة. حينما نقرأ في التاريخ عن سيرة علماء اليهود والنصارى، أحبار اليهود ورهبان النصارى، نجد أن سيرتهم كانت سيئة جدا، سيرة لا تتلائم مع أشخاص أو مع طبقة أو مع فئة تدعي أنها تحمل رسالة الله، تدعي أنها تجسد الدين، تدعي أنها تقود الناس إلى الدين. لأن الشخص الذي يلبس هذه الصفة، الذي يتلبس بهذه الصفة السمة، ممثل للدين، مجسد للدين، داعي للدين، يجب أن يكون من أقرب الناس انتفاقا بالدين، يجب أن يكون من أنزه الناس وأفضلهم تطبيقا للدين، وإلا فسيضر الدين أكثر مما ينفع. هؤلاء الأحبار والرهبان كانوا يحملون طابع الدين، يعتبرون رجال دين، علماء دين، قادة لمجتمعاتهم الدينية اليهودية والنصرانية، لكن كيف كانت ممارساتهم؟ كيف كانت مواقفهم؟ كيف كانت أعمالهم؟ كانت تتميز بالشيء التالي. أولا أنهم قصروا الدين على جانب العبادة والطقوس، وتركوا الملوك والقياصرة يعبثون في الشعوب كما يشاءون، بل أن رجال الكنيسة كانوا يقولون دعوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر. الملوك السلطات الحكومات خليهم على كيفهم، الله إلى ساعات معدودة من يوم الأحد، إلى أشياء معينة محدودة، هالأشياء أدوها إلى الله سلموها إلى الله، ودعوا الحكومات تعمل ما تشاء. رجال الكنيسة كانوا هكذا، يعني بعبارة أخرى قلصوا دور الدين. الدين يجب أن يشمل كل حياة الأمة، كل حياة المجتمع. هؤلاء قلصوا دور الدين. المفروض العالم الديني باعتباره عالم ديني، وباعتبار أن الدين يضع حلول لكل مشاكل الأمة، أن يكون العالم أيضا يخطط لكل مشاكل الأمة. فإذا قلص عمله ودوره إلى جانب محدود، فقد قضايا العبادة والصلاة وما أشبه، فقد قلص دور الدين، فقد حدد دور الدين. وهذا خطأ وقع فيه علماء اليهود والنصارى. هذا من ناحية. الخطأ الثاني، كانت تسيطر على عقولهم الجمود والرجعية، فما كانوا يسمحون بأي تفكير علمي، ما كانوا يسمحون بأي تجديد، بأي إبداع، بأي تغيير. معروف أن الكنيسة المسيحية في العصور الوسطى في أوروبا كيف كانت تعامل المفكرين، كيف كانت تعامل المبدعين. أي إنسان يفكر تفكير يخالف لعقليات رجال الكنيسة، عقلياتهم الضيقة المحدودة، أي واحد يخالف تفكيرهم وعقلياتهم، رأسا يحكمون بتكفيره، يصدر فتوى بتكفيره وتتولاه محاكم التفتيش. كم ذهب أناس من المفكرين والعلماء ضحايا لمحاكم التفتيش التي كانت تقيمها الكنيسة. أنتم درستم يمكن في التاريخ في المدرسة عن أوضاع الكنيسة في تلك العصور، حتى أنه بلغ عدد الذين أعدمتهم الكنيسة بتهمة الخروج عن الدين 5 ملايين شخص. أما المفكرون الذين أمرت الكنيسة بإحراقهم 350,000 مفكر خلال 18 سنة فقط، أمرت الكنيسة بإحراقهم. أي مفكر، أي مبدع يجيب فكرة، طريقة، نظرية، مفهوم ما يتلائم مع تلك العقليات المحدودة الموجودة في الكنيسة، رأسا شك بفتوى، فما فتوى بد في تفسيره، وتتولاه محاكم التفتيش. كان عندهم جنون، كان عندهم رجعية، تزلط في الدين. لذلك ما فتحوا مجال للتطوير، للتغيير، للإبداع، للتفكير العلمي، وما تمكن المجتمع الأوروبي أن يتقدم وأن يبدع إلا بعد أن تخلص من شوكتهم وقوتهم. هذه حقيقة تاريخية لا نقاش فيها. هذه السمة الثانية. السمة الثالثة من سماتهم، كان همهم الرئيسي جمع الأموال من الناس باسم الدين. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. همهم أن يجمعوا الثروات، همهم أن يبنوا لأنفسهم العقارات باسم الدين وبتزييف الدين على الناس. كانوا يبيعون على الناس صكوك الغفران. صكوك الغفران يعني شنو؟ أي واحد يعمل ذنب، يعمل خطأ تجاه الله، يعمل جريمة، يجي إلى الحبر أو إلى الراهب ويعترف أنا أخطأت، أنا عمل جريمة، أنا عملت خطأ. الراهب يوزن الخطأ ماله، يشوف كم كيلو، كم مقداره، شنو مستواه، ثم يحدد له السعر، يسلم سعر معين حتى يعطيك فك لغفران ذنوبك. يسلم المبلغ يقطع إلى فك الغفران، ما يسلم المبلغ عليه أن يعرف أن مكانه محجوز في نار جهنم. بل أكثر من ذلك، هذا ليس شيئا نقوله نحن المسلمين عن المسيحيين، نفس مؤرخي المسيحية أدباؤها يقولون هذا الشيء. جورج جرداق أديب ومفكر مسيحي عنده كتاب اسمه بين الإمام علي والثورة الفرنسية، الإمام علي والثورة الفرنسية. في هذا الكتاب يذكر أن رجال الدين المسيحي، رجال الكنيسة، ما كانوا فقط يتعاملون مع الناس عن الذنوب الماضية، بل كانوا يتعاملون معهم عن ذنوب المستقبل، شركة تأمين يعني. يعني حتى لو سويت ذنب في المستقبل هل يستطيع يعطيك غفرا عن الذنب الذي قد يرتكبه في المستقبل. ويجيب قصص كثيرة في كتابة لرمع الوصار الفرنسية. من جملة يقول جاء رجل رسول من قبل البابا الى المانيا. جاء رجل الماني شوي عقله متفتح يعرف السخافات خرافات. جاء اليه قال ايها الراهب انت تبيع صكوك الغفران؟ قال نعم. قال انا اريد ان اشتري منك صكوك غفران عن ذنب قد ارتكبه في المستقبل. يمكن اسوي ذنب في المستقبل فاريد تعطيني صكوك غفران سنة مقدم مستعد ممكن؟ قال ايه ممكن لان انا رسول البابا والبابا بيده ملك الارض ومفاتيح السماء فانا اقدر اعطيك صكوك غفران. قال اذا صك غفران عن جريمتي في الارض والسماء. قال نعم عن جريمتك في الارض والسماء. طيب قطع عني سبب صك غفران. قال لو اريد منك 30 دولار جنيه كذا العملة اللي كانوا يتعاملوا بها. هذا قال انا رجل فقير ما اقدر اسلم 30. قال ما في مساومة السعر محدود لازم هالمبلغ تسلمه اعطيك صك غفران. ما تدفع ما يمكن لان ذنب مستقبلي اعطيك عنه غفران مسبق مو ببلاش مو رخيص المسألة لازم يكون المبلغ كبير شوي. وافق على اعطائه الصك اعطاه المبلغ كتب الى فات لان هذا الشخص مغفور له ما ارتكب من ذنب وما قد يرتكب في المستقبل في الارض وفي السماء. التوقيع رسل البابا. هذا اخذ الصك من عنده. سمعنا جماعة عصابة كم واحد من الشباب الاقوياء لما هذا الراهب جمع فلوس اموال كثيرة من المدينة وعزم يطلع يرجع الى مقره فالطريق شافوا لهم مكان كمنوا له لما مر هجموا عليه وقدروا اقلاموا له كل فلوس اخذوها. بعد رجل دين عالم ديني صاحب كنيسة وصادروا امواله جريمة وعادية جريمة كبيرة اشتكى عند السلطة. صارت السلطة تبحث عن السرقة عن النصوص عثروا عليهم جاب قائدهم للمحاكمة. انتوا قمتوا بهالعملية بالجريمة الكبرى؟ قال نعم قلنا ولكن ليس علينا جريمة. هم مجرمين ليس بأكبر جريمة. قال ولكني قد اشتريت مسبقا صك غفران. انا اخذ من عند صك غفران عن الجريمة عن جريمتي على ان يكون ذنبي مغفور في الارض وفي السماء. فان كان الصكوك سارية المفعول فاذا انا ما علي جريمة وما تقدر تثبت علي اي شيء. واذا لا تلعب عن ناس تاخذ فلوس وبعدين السكوت من سارية المفعول لعد لازم تشرح للناس الحقيقة مش تلعبوا عن الناس. اما ان تكون سارية المفعول او لا. اذا سارية المفعول هو لازم يفري مفعولها وما يعتبر مجرم. اذا ما هي انا راح اقول للناس ترى ظلوا يلعبون عليكم يعطيكم توقيعات وهمية مثل فد واحد يعطي شيك على برج ما عنده رصيد تلعبون عن الناس. هذا البابا رسول البابا فكر خذ ما يصير يخرب شغلك للاخير. قال لا احسنت ان صك غفرانك مقبول وقد اضحكمك ما اخذت من اموال انا متنازل عنه. هكذا كان رجال الكنيسه يتعاملون مع الشعب مع الشعوب مع المجتمعات. كان اكبر همهم امتصاص اموال الناس باسم الدين وتزويرها لحسابهم الشخصي لمصالحهم الشخصيه. كانوا يؤيدون رجال الاقطاع الاقطاعيين كانوا يتعاملوا مع الفقراء معامله بشعه مع العمال مع الفلاحين. هذول رجال الدين بدل ان يقفوا رجال الدين المسيحي بدل ان يقفوا في وجه هذا الظلم في وجه هذا الاعتداء كانوا يؤيدون رجال الاقطاع. لماذا؟ لان رجال الاقطاع باعتبارهم اغنياء باعتبارهم اثرياء فهم يمدون هؤلاء العلماء بالمال. فبناء على ذلك رجال الكنيسه كانوا يحترمونهم ويسقطون على مآسيهم وجرائمهم. هكذا كان الاحبار والرهبان. القرآن الكريم يحذر الأمة الإسلامية يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل بعد ليصدون عن سبيل الله. شو يعني يصدون عن سبيل الله؟ هذا الراغب أو صاحب الكنيسة علماء اليهود أو علماء النصارى حتى لا يجي واحد أحق منه حتى لا يجي واحد يحمل فكرة حق لكن تبس سعد يفتح له مجال. ليش؟ لانه اذا فتح له مجال ستقل سعديته وهو راح ينافسه في المجتمع. النبي محمد صلى الله عليه واله صلوا عليه واله علماء اليهود والنصارى يعرفون ان النبي محمد على حق، ولكن لماذا لم يخضعوا له؟ لماذا لم يسمحوا لقومهم ان يؤمنوا برسالة النبي محمد؟ لان اذا فسحوا المجال لجماعتهم يروحوا للنبي محمد، بالتالي هم شنو راح يصيرون؟ راح ينقطع رزقهم بعد، ما راح يكون معهم جماعة، وهم يريدون ان يسيطروا هم وان يبقى نفوذهم في المجتمع. إذا آمنوا بالإسلام فما يقدرون يلعبون كما كانوا يلعبون في المسيحية. إذا ما آمنوا بالإسلام وتركوا جماعته يؤمنون بالإسلام راح تتقلص عليهم، ما راح يكون أحد معهم. ولذلك يذكر محلل التاريخ الذين يحللون التاريخ أن من القوى التي ناوأت الإسلام مناوعة كبيرة رسالة الدين، الطبقة الدينية الرجعية من اليهود والنصارى وخدمة الأصنام. خدمة الأصنام، أصنام كثيرة كانت موجودة في مكة، فقط عند الكعبة 63 صنم. كل صنم إلى صادم أكو قيم عليه ولي على الصنم، هذا الصادم يستفيد من الصنم النذور والهدايا والذبايح والقرابين والفلوس يحصلها من وراء الصنم. والله عليك إذا أجى الإسلام ونهى الناس عن عبادة الإسلام ما ينقطع رزقه، ينقطع رزقه، ما راح يحصل تلك الأموال. هذا الحبر اليهودي او هذا الراهب المسيحي اذا اتبع الناس الاسلام بعد ما راح يحصل حالة شعبية. لذلك كانوا يضللون الناس وينفون الناس عن اتباع الاسلام ويصيرون دعايات مشوهة على النبي محمد. لماذا؟ حتى لا ينافسهم في نفسهم الاجتماعي، حتى لا ينافسهم مع انه على الحق، وهم يعلمون كتبهم فيها بشارات عن مجيء النبي، ولكن بدافع من انحرافهم ومصالحهم وأنانيتهم كانوا يقفون هذا الموقف يصدون عن سبيل الله. الله يحذر المسلمين أن يقع فيهم هذا الشيء. وفي الواقع العمل الذي كان يسير عليه رجال الكنيسة في أوروبا سببت فعل كبير تجاه الدين في نفوس الناس، لأن الناس لما يشوفوا هذا عالم ديني ويمارس الأعمال والتصرفات، يمارس الأعمال والتصرفات، الناس عندهم عقول، عندهم بمائر، عندهم وجدان، راح يصير عندهم رد فعل من هالأعمال، يصير عندهم رد فعل مو من هالشخص من هالعالم، يصير عندهم رد فعل من الدين كله. يقول الدين هالشكل، يقول الدين يساعد الإقطاع، يقول الدين يؤيد الاستعمار، يقول الدين ينتش أموال الشعوب، يصير عندهم رد فعل من الدين ككل بتركات تصرف رجال الكنيسة المنحرفين. وهذا شيء حتى احنا المسلمين نعاني منه. كثير من شباب المسلمين عندهم رد فعل من الدين فاكثر بردة الفعل الاوروبية، لان الناس في اوروبا عندهم رد فعل من الدين، شبابنا ايضا صار عندهم من الدين. لكن هناك فرق كبير بين رجال الكنيسة وبين علماء المسلمين. فالاسلام يمتلك علماء مخلصين، علماء مخلصين لا يصيرون بصيرة رجال الكنيسة، رغم ان هناك فئة شاذة من العلماء في التاريخ الاسلامي سيرتهم تشبه سيرة رجال الكنيسة، ولكن في نفس الوقت هناك علماء مخلصون، هناك علماء مجاهدون، هناك علماء عاملون. وعلى الأمة ان تلتف حول النوع الثاني من العلماء، حول العلماء المخلصين، حول العلماء المجاهدين، لا حول العلماء الذين يشبهون رجال الكنيسة في جمودهم في رجعيتهم في انتصافهم أموال الناس. هذا موجود في تاريخنا الإسلامي، جماعة من العلماء، جماعة من الفقهاء، رغم أنهم يعرفون أحكام الدين ولكنهم أصبحوا آلة بيد الحكام والخلفاء والسلطات، آلة يحركهم الخلفاء كما يشاءون، يحركهم السلطات، تحركهم السلطات كما تشاء. كانوا يساومون على دينهم مثل سمرة بن جندب، هذا كان عالم صحابي عاصر الرسول صلى الله عليه وآله وسمع حديث الرسول وعند علم دين، لكن المسألة مو مسألة علم، المسألة مسألة إخلاص، المسألة مسألة هل ينفع الأمة، هل يخدم الرسالة. أما عالم يخدم الباطل ضرره أكثر من نفعه، عالم لا يخدم أمته لا يخدم رسالته إذا بطلت علمه. الثمرة كان عالم ولكنه ضاع دينه، ضاع ضميره ووجدانه بدنانير معاوية ودراهمه. كان يخفي الفتاوى التي يطلبها من معاوية. مرة طلب منه معاوية أن يحرف تفسير الآية الكريمة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويتلف الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. طلب معاوية من ثمرة أن يفسر هذه الآية أنها نزلت في علي بن أبي طالب. بينما الآية الأخرى: ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، طلب منه أن يفسر هذه الآية في عبد الرحمن بن ملجم، ووعده أن يعطيه 100,000 درهم. يعطيه 100,000 درهم ويفسر الآية بالشكل. ثمرة أبى، قال 100,000 هذه قليلة، قال تريدها فترة كبيرة من الوزن الثقيل، شنو بس 100,000؟ ما وافق. زادت معاوية صار يساوي 100، أعطيك 150، قال لا قليل، أعطيك 200 قليل، 250 قليل، إلى أن تمت الصفقة على 400,000 درهم. يعطيه حتى يحرك تفسير الآية، وفعلا حرك تفسير الآية. هذا من نوع أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين حرفوا الدين وصدوا عن سبيل الله. والله معاوية في زمن زياد على البصرة فقتل من خيار البصرة 8,000 شخص مؤمن، وعند وفاته كان يقول: والله لو أطعت الله كما أطعت معاوية لما عذبني بالنار أبدا. هذا عالم، ولكن لو كان في العلم من دون السخاء شرف لكان أفضل خلق الله. يوسف عالم يحتاج إلى ضمير، يحتاج إلى إخلاص، يحتاج إلى ورع عن محارم الله. ولذلك يقول إمامنا الحسن العسكري سلام الله عليه: وأما من كان من الفقهاء صائما لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه. هذا الصفات اللي لازم تتوفر في فقيه أهل البيت، في فقيه الذي تلتف حوله الأمة: مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، صائما لدينه، حافظا لنفسه. شوف شروط صعبة. غير ثمرات هناك كثيرين، خلي عنك أبو هريرة وهذا المشهور ما يحتاج واحد يتحدث عنه بعد. هناك آخرون، رجل اسمه عياض بن المهدي كان فقيها، عياض بن إبراهيم كان فقيها في زمن الخليفة المهدي العباسي. هذا دخل على الخليفة المهدي وعنده حمام يطيره، خليفة قاعد عند ساحة واسعة عند فراغ يلعب مع الحمام، طير الحمام قاعد يرتاح أمير المؤمنين. لما دخل عليه هذا العالم التفت إليه قال: يا عياض أتحفظ حديثا في تطيير الحمام؟ واحد يطير الحمام ويضحك عليه: أكو حديث في صوابه في قبله؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، حديث عن رسول الله يقول: لا سبق إلا في خف، إلا في خف أو كافر أو جناح. أو جناح يعني هذا الحمام. قال له: أحسنت، وأعطاه 10,000 درهم. لما طلع التفت المهدي إلى جماعته قال: إني أعلم أنه قد كذب على رسول الله. أنا أدري هذا كذاب، ما في حديث هالشكل. مرة أخرى يدخل على هارون الرشيد وأيضا جالس يرتاح مع الحمام، ما عنده أشياء تشغل تفكيره وباله واهتماماته. وصفت إليه: هل تحفظ شيئا في ذلك؟ قال: نعم، عندي حديث أرويه عن عائشة زوجة رسول الله أنها قالت: كان رسول الله يستبشر بحمام ويفرح بتفكيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم الحمام، بس أمر الخليفة سوال حديث. وحينما تولى يزيد بن عبد الملك الحكم بعد عمر بن عبد العزيز وأراد أن يصير بالعدل، صيرة عمر بن عبد العزيز الحاشية والوزراء شافوا هذا ما صالحهم، فجاءوا له 40 شيخ 40 عالم، جاءوهم عند يزيد ابن عبد الملك فحلفوا وأقسموا أن الخليفة يجوز له أن يصنع ما يشاء لأنه ليس عليه حساب ولا عقاب. الخليفة ما عليه حساب ولا عقاب، العب بكيفك، يجبرك على حريتك. هكذا كان هناك علماء مغرضون يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، لا يهدون الناس إلى الحق، لا يهدون الناس إلى الخير. احاديث كثيره عندنا في الاسلام في فضل العلماء وقيمه العلماء. فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد. النظر الى وجه العالم عباده، الوقوف على باب دار العالم عباده، الملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم، واحاديث كثيره. لكن اي عالم هل تنطبق على امثال الثمره او تنطبق على امثال ابي هريره في اي عصر من العصور؟ كلا، انما تنطبق على ذلك العالم المخلص، على ذلك العالم العامل في سبيل الله الذي يقوم بدوره وواجبه. لانه لا يكفي ان يكون العالم طيبا غير منحرف، بل باعتباره عالم عليه ان يقوم بمسؤوليته. قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه: ولولا ما اخذ الله على العلماء الا يقاروا على كل ظالم او شغب مظلوم لتركت الحبل على الغارب. العلماء الله اخذ عليهم كما يقول الامام علي في هذه الكلمه ان يكونوا بجنب المظلومين ضد الظالمين، ان يعملوا لازاله الظلم والجور من المجتمع. فاذا لم يعملوا ذلك فقد قصروا في واجبهم ومسؤوليتهم، والله سيحاسبهم على ذلك. الانعزالية والحياد وانا عالم مائل الشغل وما اتدخل في مشاكل، هذا موقف غير مقبول. عبد الله بن عمر كان عالم واراد ان يكون محايدا في صراع الحق والباطل. حينما كان هناك صراع بين علي ومعاوية، عبد الله بن عمر رفض ان يتدخل في الصراع. قال الامام علي: خذل الحق ونصر الباطل. لأن الإنسان حينما يتخلى عن نصرة الحق فطبيعيا نصر الباطل. باعتباره عالم يجب أن يتحمل مسؤولية نصر الحق والعمل من أجل الحق والعمل من أجل الدين. لذلك الإسلام ليس فيه مجال لجمود العالم أو لانعزال العالم عن القيام بدوره في المجتمع. والحمد لله في تاريخنا الإسلامي علماء مجاهدون عاملون مخلصون كرسوا حياتهم في سبيل خدمة الإسلام وخدمة الأمة. من علمائنا الذين نعتز ونفتخر بهم المرحوم السيد جمال الدين الأفغاني رحمة الله عليه. هذا العالم العظيم المجاهد جاء من إيران لأنه من أسد آباد، ولذلك اسمه السيد جمال الدين الأسد آبادي. الأفغاني مو يعني أنه كان من أفغانستان، كثير من الناس يتصوروا أن جمال الدين أفغاني يعني من الأفغانيين، هذا خطأ. هو إيراني وشيعي من شيعة أهل البيت، وهناك وثائق ومستمسكات وأدلة كثيرة على تشيعه جمعها السيد محسن الأمير رحمه الله في كتابه أعيان الشيعة في الجزء 16، ترجمة مفصلة مع مراسلاته مع المراجع مع حياته مع الأدلة على تشيعه. فهو كان شيعي إيراني، لكن لأنه كان يريد مقاومة الاستعمار الذي كان يكتم على ربع الأمة الإسلامية في كل مكان، سمى نفسه جمال الدين الأفغاني حتى ما يعرف اتجاهه. لو صرح باتجاهه أنه شيعي كان الاستعمار يحصلها فرصة ويحصلها فرصة ويسوي خلاف بينه وبين بقية العلماء وما يتاح إلى مجال أن يعمل. هذا العالم جهوده كلها كرسها في الاتجاه السياسي ينبه المسلمين إلى خطر الاستعمار، ولذلك من تتحمله دولة من دول المسلمين. كان في إيران فطرد إلى أفغانستان، فطرد إلى تركيا، فطرد إلى الهند، فطرد إلى مصر، وحينما ضاقت به البلاد سافر إلى فرنسا إلى باريس، وهناك أصدر جريدته العروة الوثقى ينبه المسلمين إلى خطر الأعداء والمستعمرين. وأخيرا بطريقة معينة جاء إلى تركيا، كتب إليه السلطان العثماني السلطان عبد الحميد: أن أخذ إليناك، نحن الآن نعرف فضلك ومكانك. جاء إلى تركيا، بقي هناك مع الخليفة العثماني فترة، أصابه مرض بسيط، فأمر الخليفة السلطان عبد الحميد العثماني أمر الطبيب أن يقضي على حياته بأية طريقة من الطرق. وتعلم الطبيب طريقة معينة قضى على حياة جمال الدين الأفغاني رحمه الله، وخلف صفحة بيضاء نقية من الجهاد والعمل في سبيل الله. من علمائنا الميرزا محمد تقي السيراجي رحمه الله الذي قاد ثورة العراق ضد الاستعمار البريطاني، والذي حرر العراق من الاستعمار. من علمائنا الميرزا محمد حسن السيراجي رحمه الله الذي أنقذ إيران من الاحتكار الاقتصادي البريطاني بواسطة شركة السنباط. من علمائنا السيد عبد الحسين شرف الدين رحمه الله صاحب المراجعات التي قاوم الاستعمار الفرنسي في لبنان. وهكذا عندنا علماء أبطال المجاهدون أصلا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ربوا شيعتهم طلبتهم تلاميذهم على هذا الخط أن يتمسكوا بخط الإسلام الصحيح وأن يكونوا مستقلين عن أي سلطة أو خلافة أو حكومة مخلصين لله. ولذلك علماء أهل البيت تلاميذ أهل البيت حياتهم كلها حياة رضال وجهاد. أكثر الذين قتلوا بعد إمام علي سلام الله عليه في الزمن في صفين في النهروان كانوا علماء من تلامذة الإمام. أكثر أصحاب الحسين الذين قتلوا في كربلاء كانوا علماء علماء فقهاء معروفين بالعلم والفقاهة كمثل حبيب بن مظاهر سلام الله عليه. حبيب كان عالما من علماء الأمة وكان فقيها يفتي الناس في الكوفة. تلميذ الإمام علي فقيه يفتي الناس في الكوفة ولكنه لما رأى الصراع بين الحق والباطل عرف أن الوقت ليس وقت فتوى ليس وقت تدريس من فتوى الدين وإنما هو موقف وإنما هو جهاد ونضال في سبيل الله. فغادر الكوفة إلى كربلاء رغم الانتصار المفروض على الكوفة بطريقة معينة استطاع أن يوصل نفسه إلى كربلاء وترك في الكوفة زوجة وطفلين ولدين أحدهما اسمه القاسم عمره 13 أو 14 سنة. زوجته كانت تشجعه على نصرة الإمام الحسين لأنه كان يتظاهر بأنه سوف لن يخرج لأن الظروف الأمنية كانت خطيرة جواسيس مباحث أمن مخفف لذلك ما كان يتظاهر بأنه يريد الخروج إلى كربلاء. زوجته كانت تبكي تقول يا ابن العم ألا تنصرف بنصرة الحسين ابن رسول الله. أراد أن يختبر رأيها قال أخاف أن أذهب وأقتل فتترملين بعدني في الجهاد في سبيل الله إلى أن استشهد وقتل بين يدي الإمام الحسين. عندما جاءوا بالأسارى إلى كربلاء كان رأس حبيب معلقا بلبان الفرس كلما مشت تضربه بركبتها. جاب الأسارى زوجته وأولاده في الكوفة ينتظرون أخبار الثورة أخبار كربلاء بس طبعا الكوفة كانت تحت سيطرة ابن زياد فما كانت الأخبار توصل للطريق إنما كانت تصل الأخبار التي تتلاءم مع سياسة السلطة ما يخلي الأخبار بحرية تصل إلى الشعب إلى الناس. الأخبار اللي تجي عن طريق الحكومة فقط يسمعونها. في ذلك اليوم أعلنت السلطة أنه سيأتي إلى الكوفة موكب من أثار الخوارج الذين خرجوا على الحكومة خرجوا على أمير المؤمنين يزيد بن معاوية وطلبت من أهل الكوفة أن يخرجوا إلى الشوارع وهم يلبسون ثياب الزينة والفرح اضطهادا بالنصر الذي حققت الحكومة السلطة. فعلا أكثر الناس إما خوفا إما رغبة إما تبليلا لبسوا ثياب الفرح والزينة وخرجوا يضربون الزفوف والطبول في استقبال أسارى أهل البيت. جاء القاسم بن حبيب إلى أمه قال لها أمه أرى كل الناس قد لبسوا ثياب الفرح والزينة ألا تلبسي لي ثوبا جديدا حتى أفرح مع الناس. قالت له بني نحن مسلمين ولا يجوز لنا أن نعتمد على أخبار سلطة ظالمة منحرفة لعلها تشوه الأخبار. بني اذهب واستعلم الخبر من هؤلاء الأسارى من أي بيت من أي قبيلة من أي بلدة لعلهم مسلمين لعلهم مؤمنين. جاء القاسم بن حبيب إلى الشارع صار يتخطى الناس حتى يلتقي بالأسارى وبينما هو يتخطى الناس وإذا به يلمح رأس أبيه في مقدم الفرس رأى الوجه وجه مألوف عنده حقق النظر فرآه وجه أبيه حبيب والدماء تخبز شيبه. أخذ الولد حجرا ضرب به على رأسه وهو ينادي يا فتاة ويسماه ومصيبتا. أقبل مسرعا إلى داره مناديا أمه قومي واستقبلي رأس أبي فقد جاءوا برأس أبي مخضوب الشد بدمائه. خرجت أمه تسليه وتعزي وهي تنادي لقد قتل الحسين وحسينا. كأني بذلك اليتيم صار يخاطب أباه قائلا ويبطل ما سايل اسلمي وين والينا قالت مسافر عسى الله يرجع لينا وظليت معد الليالي وطالت الغيظ يا براسك بالدنا يا الخضر شبي حملتني على صغر سني والمصيبة راسك مثالة والجسد يا ياب في ويلي احديث قلة والدمع في وزنة هامي مثل هالتجارة ما شفت في جملة ايامي بعثوا شريف بمهجتي في محبتي مامي وكنا يدوي الروح فدوان بسكينة وان كان يا ابن اليتم ما تقدر على احوالي دير النظر عاين يسام حسين وطفالي انت مو يتيم وحيد اكوى يسام معك وان كان يا ابن اليتم ما تقدر على احوالي دير النظر عاين يسام حسين وطفالي وشوف النبي دول الاعادي يسحب اغنالي الجامعة بصدره وبرجنا بزيدينه ويصيح واغنى اين عشيرتي وصرات قومي اين اهل غضابي اللهم صل على محمد وآل محمد تقبل منا يا كريم وسقنا لمرابك جنبنا عن معاصيك شافي مرضانا ومرضى الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات اقض حوائجنا وحوائج السائلين. من الأسئلة التي وردتنا هذه الليلة ما الحكم في قص شعر العانة والأذقين وهل هو واجب الحلق بالكامل أو التخفيف بالمقص؟ طبعا عدة رسائل وصلتنا حول هذه المسألة ويبدو أنها من المسائل المهمة في الشرق الأوسط. طبعا قص شعر العانة والأذقين ليس واجب ولكنه يستحب للإنسان أن يحلق شعره في تلك المواضع في مدة لا تزيد على 40 يوما لأنه أكثر من ذلك قد يصبح بؤرة للجراثيم للمكروبات للروائح الدفنة فيستحب للإنسان أن يحلقه في كل 40 يوم مرة استحباب شرعي مو كوجوب مو ما رد يحلق 40 50 60 يوم مو واجب عليه فإذا ليس واجب وإنما هو مستحب في كل 40 يوم على الأكثر يعني أقل همزين يعني مو لازم تخلي 40 يوم لكن على الأكثر أكثر مدة تخليه هو 40 يوما. سؤال آخر ما أسباب جمع صلاة الظهر والعصر وجمع المغرب والعشاء؟ هل الرسول أمر بجمع هذه الصلوات في وقت الرخاء الذي لا توجد في هذا الوقت حرب؟ نعم عندنا أدلة من مختلف كتب الحديث من كتب السنة والشيعة أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء في وقت غير حرب وغير مطر وغير خص من دون عذر. إذا أكو عذر كالحرب والمطر والسفر هذا جائز حتى عند السنة. أما إذا ما أكو عذر هل هو جائز أم لا؟ عندنا روايات مؤكدة أن الرسول جمع بين الصلاتين في غير عذر وعندنا أحاديث عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تقول بجواز الجمع بين الصلاتين بل قد يذهب بعض العلماء إلى استحبابه وإن كان أكثر العلماء يرون أن التفريق هو أفضل. لو تأخر إنسان عن صلاة الصبح وجلس متأخرا في نهار رمضان وأوشك على التأخير عن العمل هل يلحق الباص حيث أن مقر عمله يكلفه الوقت والمشقة أو يصلي أولا؟ ما دام قد طلعت الشمس فقضاء الصلاة أصبح موسعا. لو تأخر إنسان عن صلاة الصبح وجلس متأخرا إذا جلس وبعد الشمس باقية بعد أقل ما طلعت الشمس وقت الصبح باقي فيجب عليه أن يبادر إلى الصلاة ولو كان بالإسلام بواجبات الصلاة دون مستحباتها ملازم أذان ملازم إقامة ملازم يقول في الركوع والسجود اللهم صل على محمد وآل محمد يجيب حد واجب من الصلاة ويمضيها ثم يلحق بالباص. أما أن يخرج وهو لم يصلي حيث تطلع عليه الشمس هذا لا يجوز حرام شرعا إلا في مسألة واحدة إذا كان تأخره يسبب عليه ضرر شركة تفصل عن عمله أو ضرر ما يحتمل ما يقدر فيه بعد يوم يروح. في هذه الحالة يجوز له يؤدي صلاته وهو ماشي وهو طالع من بحرين فيه يؤدي الصلاة ثم يقضيها بعد ذلك. أما إذا طلعت الشمس، إذا الشمس طالعت، ما دام طلعت الشمس يحلت المشكلة، فيصبح القضاء موسع، مو لازم في نفس الوقت يصلي، فيجوز له أن يذهب إلى العمل ويصلي صلاة الصبح قضاء بعد رجوعه من العمل. أما إذا الشمس بعده ما طلعت والوقت باقٍ، فيجب عليه أن يؤدي صلاته. بعض الطلبة الذين يدرسون في الخارج يأمرون زوجاتهم بعدم استعمال الحجاب مثل العباءة بحجة مساورة المجتمع الغربي، فما حكم الإسلام في ذلك وما هو رأيكم في لباس المسلمات هناك؟ علما بأنه لا مضايقة ولا إحراج من البقاء على لباسهن المعروف هنا. طبعا المسلمة يجب عليها الالتزام بالحجاب الإسلامي. الحجاب الإسلامي قد لا يجب عليها أن تلبس عباءة، يجب عليها أن تغطي رأسها، أن تغطي بطاطنها، ولو من دون طريقة العباءة، بواسطة منديل، بواسطة أي طريقة أخرى. يعني الإسلام ما فرض ضروري أن تكون عباءة، فيجب عليها أن تتحجب الحجاب الإسلامي في أي منطقة ذهبت. ولا يجوز لها أن تبرز الكافرة حتى في المجتمع الكافر، ولا يجوز لها أن تطيع زوجها إذا أصر عليها بذلك. إذا زوجها طلب منها أن تكون كافرة فلا يجوز لها أن تطيعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما هي صلاة الليل وما الفرق بينها وبين الصلاة الواجبة وكم ركعة ومتى تصلي وهل لها أدعية خاصة؟ صلاة الليل هي عبارة عن 11 ركعة، 8 ركعات طبعا ركعتين لحالها. أحد الأصدقاء قلنا له صلاة الليل 11 ركعة وراح يوم ثاني جاز المسخر بقصة الصلاة اسلوب يتبين صلى الصلاة كلها قطار واحد من دون سلام، بحول الله وقوته بحول الله وقوته 11 ركعة مع بعض. طبعا لا، احنا ما عندنا نافلة تزيد على ركعتين، النوافل ركعتين فقط ويسلم ثم يقوم يأتي بركعتين أخريتين. إذا 11 ركعة، 8 ركعات تعتبر صلاة الليل ركعتين لحالها، وركعتين تسمى ركعتي الشفع صلاة الشفع، وركعتين من جلوس يقال لها صلاة الوتر، ركعتين من جلوس تعتبر ركعة واحدة، المجموع 11 ركعة. تصلى بعد منتصف الليل وكلما اقتربت من الفجر تكون أفضل، ولها أدعية ومستحبات مفصلة موجودة في كتب الأدعية كرياء الصالحين ومفاتيح الجنان وما أشبه ذلك. ونزيد على بقية الأسئلة في الليالي القادمة إن شاء الله. نسأل الله وفقنا وإياكم الخير والصلاح، وإلى أمتنا وأمات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نبدو للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.